أن الموضوع مع كونه قابل لهما أقرب إلى الوجود، والممكن من تقدير أنه ليس بقابل لهما، لأن حقيقة الأمر أن كون الشيء ليس قابلاً للشيء نعم أعظم امتناع من أن يكون قابلاً ثم تنفع. وترى هذا الكلام إنما هو في أي شيء، في الوجود والعدم. أما في الجهل والعلم والحياة والموت والسمع والصمم فهذه ليست في الوجود والعدم جماعة، لأن يوجد أشياء غير موصوفة بهذا الأمر بهذه الصفات، لأنها لا تملك وليس من ملكتها أن تكون سميعة أو بصيرة. قال المؤلف رحمه الله: وحينئذ فنفيهما مع كونه قابل لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. يعني كلام المؤلف رحمه الله ما جاز لواجب الوجود، واعلم أنه ليس عندنا شيء واجب الوجود إلا الله. إذا كان الشيء ممكنا وهو قابل له، إذا كان الشيء ممكنا وهو قابل له صار واجبا في حقه، ولهذا قال المؤلف وجب له. كل شيء ممكن في حق الله طبعا من صفات الكمال يكون حينئذ واجبا له. فالحياة إذا قلنا أنها ممكنة في حق الخالق وش تكون؟ واجب. السمع إذا قلنا أنه ممكن واجب. ونحن فهمنا مما سبق أن الفلاسفة وشبههم يقولون أن السمع ممكن بحق الله ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لأنهم يستبون عن الصفات. لكن إننا نقول قرر المؤلف أن هذا أمر ممكن، هذا أمر ممكن، وإذا كان ممكن وهو في الكمال كان واجبا له. قال: لعدم توقف صفاته على غيره. المعنى أن صفات الله عز وجل إذا كان قابل له ويكمال فإنها تتعين له، تتعين له. ليش؟ لأن لعدم توقف صفاته على غيره، يعني أن صفاته من لوازم ذاته بخلاف غير الخالق غير واجب الوجود، فإن صفاته تتوقف شو عليه؟ على غيره. فالإنسان حي، لكن من جعل حياته فيه؟ الله. إذن حياته حادثة متوقفة على محبة الله، لكن حياته واجب الوجود، وسمع واجب الوجود، وبصر واجب الوجود، تتوقف على غيره ولا لا؟ ما تتوقف. فإذا كان واجب الوجود لازم أن تكون صفاته كذلك واجبة الوجود. نعم. فإذا جاز القبول وجب. إذا جاز القبول طبعا بالنسبة لواجب الوجود وجب، أي وجب القبول. وإذا جاز وجود القبول وجب. كيف إذا جاز القبول وإذا جاز وجود القبول؟ هو بين الفرق هنا. إذا جاز القبول ولكن ما وجد، لأن الشيء قد يكون مقابل لهذا الصفة لكن لا توجد فيه. لكن بالنسبة لواجب الوجود إذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب أيضا. وقد وسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه، أي الخالق أو واجب الوجود، في صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجود. بالحقيقة أن كلام المؤلف هذا الأخير فيه نوع من التناقض فيما مع ما قبله، مع ما قبله. ولهذا أنا رأيي أن نلغي هذه المسألة ونمشي على المسألة عند وهؤلاء الباطنيين إلى آخر، لأنه فيه نوع من التناقض فيما قبله، ونقتصر على قوله وهذا غاية التناقض والإفساد. ثم نقول وقيل له أيضا واضح؟ لا حطوا بين قوسين، بس حطوا بين قوسين عشان يذكرهم. طيب وقيل له أيضا قيل له لمن لمن ينكر اتصاف الله بالوجود والعدم ويقول لا موجود ولا معدوم. قيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يخص به الخالق مما يخص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه غير مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه. اتفاق المسميين في الاسم لا يقتضي تماثله، وهذا أظن مر عليه القدر، وذكر المؤلف له أمثلة كثيرة. فالإنسان سميع والله سميع، ولكن ليس تسمعه هكذا. لكن الممتنع هو أن يجعل المعنى الذي للإنسان مثل المعنى الذي لله، ويكون ما يختص بهذا مثل ما يختص بهذا. فيقول مالك وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوده أو جوازه أو امتناعه. الحياة بالنسبة للخالق واجبة ولا لا؟ وبالنسبة للمخلوق جائز، هي واجبة. حياة المخلوق جائز، ولهذا حدثت بعد العدم وستعدم بعد الوجود. هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟
فيها الوتجسيما وتمويها على الجهال الذين يدخلون وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس، يكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. وإن قال الفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا. فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس وتركيبا ممتنعا.
وليس هذا أو ليس هو وليس هو،
وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس كالصفة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإن كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعلم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه، ونفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا يكون الوجود الواجب موصوفا، وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم، وكل نفس وعيب، وكل عيب كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذه الأصل الباطل. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات الباطلة على كل تقدير، وهذا باب مضطرد. فإن كل
كلمة موضع أين ليس هو تركيبا بالتلفزيونية من هائلة يقال أيضا وبين المؤلف فيما سبق وهو شرحنا اتفاق المسميين بالاسم لا يدل على اتفاقهما فيما يختص به كل واحد. وضرب المؤلف أمثال كثيرة في أول هذا الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما ما نفيته، من هنا نبدأ أظن، وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتسليما تمويه على الجهال. نعم، يقال للفاضي ويقال لغيره، كل من نفى شيئا يجب إثباته، حتى الأشاعرة نقول لهم هذا الكلام، وحتى المعتزلة نقول هذا الكلام. وأما ما نفيته يعني أيها المعطل أو أيها الناس أيا كان نفيه، سواء كان نفيا كليا أو نفيا جزئيا، وسواء كان نفيا لما يمكن أو لما لا يمكن، يقول فهو ثابت بالشرع والعقل. أما ثبوت هذه الصفات بالشرع وهذه الأسماء بالشرع فهذا أكثر من أن يحصر، وما أكثر الأدلة الدالة على ثبوت أسماء الله وصفاته. وأما ثبوت ذلك بالعقل فقد سبق أن الأشعرية يثبتون من الصفات تبعا بالعقل، فيوافقون أهل السنة والجماعة في ذلك. وسبق أيضا أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما نفاه الأشعرية بالعقل أيضا، فيقولون إن دلالة العقل على ما نفيتم أو على بعضه على الأقل أعظم من دلالة ما ذكرتم. نعم، مثل الرحمة والحكمة وما إلى ذلك. يقول الفالس فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتسليما تمويه على الجهال. يعني كون تقول اللي يثبت أن الله استوى على العرش مجسد، اللي يثبت أن لله يدا حقيقية ممثل. نعم، هذا في الحقيقة إذا سمعه جار العام وش يظنه؟ يظنه صحيح، فيموه عليه بهذا الكلام. ولهذا من جملة العبارات التي المشهورة عندهم إن الله منزه عن الأغراض والأبعاد والأعراض، أن يظهر الكلام يقول هذا الكلام الحلو طيب، منزه عن الأغراض والأبعاد والأعراض. الأبعاد يريدون بذلك اليد والوجه والعين وما أشبهه، والأغراض الأغراض بالغين يريدون بذلك نفي الحكمة، نفي الحكمة عن الله. والأعراض جميع الصفات مثل النزول والاستواء على العرش والضحك والغضب والرضا وما إلى ذلك، وهذه أعراض تحدث وتزول، والله تعالى منزه عن هذه الأشياء. عندما يقرأ العامي مثل هذا الكلام يقول هذا هو الحق، هذا هو الحق، لكنه تمويه كما قال المؤلف، تمويه مع الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. الأغراض بالغين، والأغراض والأبعاد. قال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب له. بهذا الاسم يشير إلى التمثيل والتجسيد، وهم يظنون إن كل معنى سماه الإنسان تمثيلا أو سماه تجسيما فإنه يجب نفيه. نعم، ولو صاغ هذا لكان كل معطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. لو ساغ هذا يعني لو جاء النقول كل شيء يخالف ما نرى نظمه بعيد، لكن كل واحد يريد أن نفر الناس، نعم، يصف قولهم بالعيد الآن أهل السنة والجماعة عند أهل التعطيل يسمون مشبهة، وأهل السنة والجماعة عند أهل التشبيه يسمون معطلة. ثم معطلة يقول معطلتهم النصوص، الواجب إثبات النصوص على التشبيه مثلا. قال وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلال. بهذه الطريقة، ما يعني بالطريقة جماعة؟ طريقة التمويه والدجل وتشويه الحقائق أفسدت الملاحدة على الناس عقولهم وأديانهم حتى صاروا متشككين في الدين وفي العقيدة السليمة. وهذا لا يزال الآن، لا يزال موجودا بالنسبة للملل. حتى الآن النصارى مثلا يشبهون على المسلمين فيما يتعلق بأحكام الإسلام، وكذلك اليهود، وكذلك الملاحدة كلهم يشبهون بمثل هذه التمويهات والعبارات التي يظنها أصانع الإسلام. وإن قارنوا فات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة تلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. لاحظ أيضا هذا طريق آخر لنفاذ الصفات. الطريق الأول اللي ذكر المؤلف أنه تشبيه وتمثيل. طريق ثاني يقولون إثبات العلم والقدرة والإرادة، يعني وغير من الصفات، مستلزم تعدد الصفات، أن يكون الموصوف له علم شبعات وقدرة وإرادة وسمع وبصر وحياة وما أشبه ذلك. وهذا تركيب ممتنع. تركيب إيش معنى تركيب؟ يعني إنك الآن لما أثبت ثلاث صفات ركبت كل صفة مع الأخرى في موصوف واحد. قالوا وهذا يستلزم تعدد القدماء، بناء على أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف، فيلزم من هذا أن تتعدد الآلهة، وهذا ضد التوحيد. يقول المؤلف نقول لهم وإذا قلت هو موجود واجب، هم يصفون الله بأنه موجود ويصفون بأنه واجب الوجود، كذلك بعضهم يصف الله بأنه عاقل وعاقل ومعقول. يقولون الله عاقل، لهذا يرون أن الجبر الخلق هو العقل. فسعد ما قالوا ألكتروني، لأن ألكتروني ما رأى إلا أخيرا، لكنهم عندهم أن لدبر الخلق عاقل. ويقول أيضا مع ذلك هو عاقل، عاقل عاقل ومعقول بالنسبة لغيره، عاقل عاقل معقول. هذا تركيب ولا لا؟ تركيب. بعضهم يقول عاشق ومعشوق، وهؤلاء غلاة الصوفية الذين يصفون الله بالعشق، يقولون إنه عاشق يعني لأوليائه، ومعشوق من أوليائه، ولذيذ وملتذ ولذ. هذا أيضا عند بعض الصوفية، لأن كلمة العشق واللذة وما إلى ذلك هذا من غلاة الصوفية، يقولون إن الله تعالى موصوف بهذه الصفات. يقول الشيخ الإسلام نقول لكم إذا قلتم هذا أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ المفهوم مما قلتم هو المفهوم مما نفيتم؟ وش الجواب؟ نعم بلى. الجواب أن المفهوم من هذا، أنتم الآن ركبتم واجب الوجود من كونه موجودا شبعت واجب الوجود، من كونه عقلا وعاقلا ومعقولا، من كونه عاشقا ومعشوقا، من كونه لذيذا و وملتزم ورث، هذه تركيبات، ومع ذلك أنتم مقرون بها. فالذي يفهم من هذا الذي ذكرتم هو الذي يفهم مما ذكرنا، فإن كان ما ذكرتم حقا لا يلزم التركيب فما ذكرناه كذلك، وإن كان ما ذكرناه موجب أو موجبا للتركيب وليس بحق فما ذكرتم هو أيضا موجب للتركيب وليس بحق. فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتون وتسمونه تركيبا. في الحقيقة هذا الكلام المؤلف ورد عليهم بما يقولونه وما يعتقدون. وبالنسبة للرد المعقول البسيط، أن نقول من المعلوم أن تعدد الصفات لا يستلزم التركيب ولا يستلزم التعدد، فأنتم بأنفسكم نصف الواحد منكم بأنه حي وبأنه عالم وبأنه قادر وبأنه مبصر وبأنه سامع، فهل إذا قلنا للواحد منكم بهذه الصفات يلزم أن يكون شخصا مركبا من أشخاص ولا لا؟ عقلا وواقعا نعم. فإذا كان تعدد الصفات في المخلوق لا يلزم منه تعدد الذات ولا التركيب، فجل الخالق من باب أول. وكل إنسان يعرف أننا نصف الإنسان بأنه طويل أو قصير، أبيض أو أسود نعم، وبأنه قوي أو ضعيف وقادر أو عاجز إلى آخره، ومع ذلك لا يلزم منه تعدد ولا تركيب. هذا الجواب الذي ذكرناه الأخير، هذا جواب معقول بسيط، لكن عجل المؤلف عنه لماذا؟ ليخاطبهم بما يثبتونه، فيقول أنتم الآن تثبتون للخالق صفات متعددة ومع ذلك تسمونه توحيدا لا تركيبا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قلنا لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، أليس كذلك؟ فجوابنا عليهم كجوابهم عليه أو لنا. طيب، وذلك أنه من المعلوم بطرف معقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. فقلنا العالم متصف بالعلم والقادر متصف بالقدرة، وكم من إنسان قادر وهو جاهل، وكم من إنسان عالم وهو عالم نعم. وأيضا ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، صحيح، لأن كونه عالما قادرا حال زائدة على الذات، قل لا، لأننا نفرض بل هو الواقع أن توجد ذات لا عالمة ولا قادرة، فليس كون الشيء هو الشيء هو نفس كونه عالما قادرا، إذ أن كونه عالما قادرا حال أو إن شئتم قل وقف زائد على مجرد الذات. قال فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سبسطة. أن يقول نفسه هي عين الموصوف هذا مسخط، لأنه أنكر الحقائق. وقلت لكم فيما سبق أن السفسطائية هم الذين ينكرون الحقائق المعلومة بالحق، حتى أن واحد منهم ربما ينكر نفسه. فاللي يزعم النقص هي الموصوف، وش نقول هذا الرجل؟ مخصص في العقليات التي ليس أوضح منها. والسبب هم أنهم قالوا إن تعدد الصفات تلزم التركيب وضد التوحيد، لأنهم يرون أن الصفة هي عين الموصوف. إذا قلنا عالم فهذه ذات، قادر هذه ذات، سميع هذه ذات، عليم نعم بصير هذه ذات. إذا كم يصير إذا وصفنا الخالق بأربع صفات كم يصير من واحد؟ أربع. وهذا القول الذي قالوه أشك أنه باطل ولا أحد ينكره، وهو كما قال المؤلف صفصفة إنكار للحقائق المعلومة في الحس. طيب يقول ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا. يعني هو متناقض أن يقول إن الصفة هي الموصوف متناقض، كيف ذلك؟ يقول فإنه إن جوز ذلك، أي جوز أن تكون الصفة هي الموصوف، جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون وجود هذا واحدا بالعين لا بالنوع. صحيح، يلزم إذا ادعى أن الصفة عين موجود أن يكون وجود فلان هو وجود فلان، وجود فلان هو وجود فلان. وإذا كانت الصفة عين موصوف صار فلانا هو فلان. أرجو انتباه يا جماعة، إذا جوز أن تكون الصفة عين موصوف وش لازمه أن يجوز؟ أن الصفة بالنسبة لموصوفاتها صفة واحدة، أن الصفة صفة واحدة مهما كانت في الموصوفين، فيكون وجود هذا الشخص هو وجود هذا الشخص، بل وجود الخالق هو وجود المخلوق. طيب وإذا قلنا إن الصفة هي الموصوف وقلنا إن وجود هذا هو وجود هذا، لازم أن يكون عين هذا هو عين هذا، فيكون الموجود واحدا بالعين لا بالنوع، واحدا بالعين لا بالنوع. يعني فأنا أنا أنت وأنت أنا، نعم، وصاحب الحمار هو الحمار والحمار هو صاحب الحمار، نعم نعم، لأن هذا وحدة أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود هذا مذهب حنفي، يقولون الخالق والمخلوق شيء واحد، والذكر والأنثى شيء واحد، والحيوان البهيم والإنسان شيء واحد. لاحظ يعني العقول يعني استفاد إلى هذا الكثير. المهم أننا نقول لهذا الرجل الذي جوز أن تكون الصفة هي عين الموصوف، نقول إذا جوزت هذا لازم أن تجعل وجود هذا الشيء هو وجود هذا الشيء، وإذا جعلت وجود هذا الشيء هو وجود هذا الشيء، وأنت تقول إن الصفة عين موصوف، وش يلزم؟ أن يكون عين هذا الشيء هو عين الشيء الآخر، فيكون الموجود واحدا بالعين لا بالنوع. وأظنكم تعرفون الفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالنوع مثل الآدمي نوع من المخلوقات، يصح أن نقول واحد بالنوع ولا ما يصح؟ يصح بالنسبة للأنواع الأخرى هو واحد، نوع واحد آدمي، وذاك نوع ثاني بعيد، ذاك نوع ثالث بقرة، ذاك نوع رابع طائر، وهكذا. لكن الواحد بالعين أن تكون المخلوقات كلها واحد بالعين لا يمكن هذا إلا على رأي من؟ على رأي وحدة الوجود. نعم، ولهذا يقول المؤلف وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه. أظن أن يستطيع تحريك. إذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، الممكن عندهم المخلوق والواجب الخالق، إذا قلنا إن الوجود شيء واحد وأنه يلزم من اتحاد الوجود اتحاد الموجود في عينه ولا في نوعه؟ حاله في عينه. وش لازم؟ يقول فإذا كان وجود ممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق فيها هذا من التميز الحقيقي العبارة. كان وجود كل مخلوق يعدم الظاهر يعدم بعد وجود من الموجود كل العبارة هذه من الموجود. كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجود هلطة ويوجد بعد عدم بدل ما قبل ما بعد إذ كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده كل مخلوق يعدم بعد وجوده قل لعلها بعد وجوده لا عندنا يعدم بعدم وجوده كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد أي وجود بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يحل عدم هذا انتبه نعم لا كان مستقيما العبارة الثانية ويوجد بعدمه بعد عدمه مستقيم هذا انتبه جماعة إذا الآن وصلنا إلى أن الوجود واحد بالنسبة لمن؟ للممكن والواجب. إذا كان الوجود واحدا بالنسبة للممكن والواجب صار وجود الإنسان بعد عدمه ثابتا لأن الواجب وهو الخالق لا يعدم وكان وجود الإنسان قبل أن يوجد ثابتا ايضا ثابتا ما دام ما دمنا نقول ان الوجود شيء واحد ان الوجود شيء واحد لازم ان يكون الانسان معدوما موجودا قبل ان يوجد وموجودا بعد ان لاننا نقول ان صفة الوجود والموجود شيء واحد بالعين لا بالنوع وعليه فوجود الله هو وجود المخلوق ووجود المخلوق هو وجود الله فيلزم من ذلك أن يكون المخلوق موجودا وهو معدوم وهو معدوم وهذا لا شك أن ممتاز قال المؤلف وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتكتيم وكل نقص وكل عيب وهذا واضح إذا قدر هذا صار الواجب اللي هو الله واجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتمثيل لأنك جعلت وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلت الخالق هو المخلوق وهذا تشبيه ولا لا؟ أعظم تشبيه وأعظم تقسيم وأعظم نقص أيضا لأنه والعياذ بالله يجعلون الخالق ونفس الكلاب والحمير والخنازير والذئاب والسباع وغيره وهذا لا شك انه من اعظم ما يكون لتنفس الخالق والغريب ان هؤلاء يريدون ان يفروا من التشبيه ويقعون بما هو افضح واعظم منه قال كما يصرح بذلك اهل وحده الوجود الذين طردوا هذا العقد الفاسد وحينئذ فتكون أقوال الصفات باطلة على كل تقدير وصحيح المؤلف مهما كان مهما حاولوا فأقوالهم باطلة وخلاصة هذه الفقرة أنها تعود إلى أي شيء إلى إبطال القول بأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف والتركيب وهذا مخالف للتوحيد أجابهم المؤلف رحمه الله بجوابين. الجواب الأول أنكم أنتم تقولون بتعدد الصفات، فتقول واجب بعد واجب الوجود، وتقولون إنه عاقل وعقل ومعقول، وتقولون إنه عاشق ومعشوق، وأنه لذيذ ولذة وملتذ، فهذه كلها صفات، ومع ذلك تزعمون أنه توحيد، وتقولون إننا نحن أهل السنة والجماعة إذا قلنا بتعدد الصفات لسنا موحدين وأنتم موحدون. فإذا يلزم فيما نفيتم نظير ما يلزمكم فيما أثبتتم، فإما أن تثبتوا الحق الجميع وإما أن تنفوا الجميع. ثانيا أن نقول إذا قلتم إن الصفة هي عين الموصوف وأنه يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف، فقولكم هذا قول مخالف لجميع العقلاء، كل يعرف أن الصفة ليست عين الموصوف، ليست عين الموصوف، قل لا، كل يعرف أن العلم ليست للعالم، قل لا، فكل إنسان يعلم أن العالم ليس هو الذات، لأن العالم وصف زائد على الذات، وأنتم إذا قلتم ذلك لازم أن تجعل وجود فلان هو وجود فلان، ثم ننتقل إذا تعدد إذا كانت الصفة هي الموصوف لازم أن يكون فلان هو فلان، وحينئذ نرتقي فيكون المخلوق هو عين الخالق، وبهذا نصل إلى القول بوحدة الوجود، إلى القول بوحدة الوجود، ونصل أيضا إلى أن نصف الله بكل تشبيه وتسليم ونقص وعيب. طيب هذا جواب الذين يقولون إنه يلزم من تعدد الصفات التركيب وعدم التوحيد. قال وهذا باب مضطرب، فإن كل واحد من النفاتر ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما إيش؟ ما يزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثل لخلقه. قول فلا بد في آخر الأمر، قول في آخر الأمر من أن يثبت، هل هذا هو الواقع؟ يعني أنهم يثبتون هذا بعد أن يناظروا؟ لا، لكنه لا بد أن يثبت من حيث الحجة القائمة عليه، لا بد أن يثبت من حيث الحجة القائمة عليه، أما أن ينقاد لهذا الحجة فهذا أمر دونه خط قتال ما يمكن، لأنهم ما زالوا على باطلهم. ففي انتباه، فقول مالك رحمه الله فلا بد في آخر الأمر، وش هو باعتباره؟ باعتبار إقامة الحجة عليه، لا بد أن يرجع ويثبت موجودا متصلا بأسباب تميزه من غيره، لكن حقيقة أن ذلك لم يكن، وما زالت هذه الأقوال موجودة الآن، وما زال لها متمسكون بها، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما أثبته من الأسماء والصفات، وكل ما تثبته أو ما أثبته ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواضع فيه المسميات، ولولا ذلك لما كلم الخطاب. يقول المؤلف كل ما يثبت من الأسماء والصفات فلا بد من قدر مشترك تتواضع فيه المسميات، يعني مثل السمع، السمع لله سمع والإنسان سمع، قل لا، لا بد من قدر مشترك بين سمع الخالق وسمع المخلوق، مش السمع المدرك المشترك هو إدراك المسموع، لكن هل إدراك المسمع المسموع بالنسبة للخالق كإدراك المسموع بالنسبة للمخلوق؟
لا.
لا. إذن فلا بد أن يكون هناك تمييز. يقول مؤلف وهذا معنى مهم، لولا ذلك لما فهم الخطاب، يعني لولا أن هناك قدرا مشتركا بين الصفات تتواطأ فيه ولكن تختص كل صفة بما تتميز به، لولا هذا ما فهم الخطاب. أرأيتم لو قدر أن لله سمعا ولكنه ليس فيه إدراك شيء مسموع، هل يمكن نفهمه؟ ما يمكن. في الجنة نخل ورمان وفاكهة وما إلى ذلك وثياب، نعم، هل هذا النخل والرمان والفاكهة فيه قدر مشترك بينه وبين ما في الدنيا؟ ها؟ إيه؟ لكن فيه قدر مشترك. لولا القدر المشترك اللي بين هذا وهذا ما فهمناه أبدا، كما ندرس الرمان ولا ندرس النخل، نعم، لكن حقائق ذلك لا تشبه حقائق ما في الدنيا، لا تشبه حقائقه، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا المهم المسمى بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، لا بالمعنى الأعم، حتى الهيئة ربما يكون الهيئة قد تكون من مثل هذا الشكل، كما نجد الآن رمان وبرتقال مختلف كله مسمى واحد لكن يختلف، إنما معنى القدر المشترك المعنى الأعم. الآن قضية من دمية النفس، هذا اللي يقول الإنسان حيوان الناطق، الحيوانية المطلقة المعنى الأعم يشترك فيها الإنسان والجمل ولا لا، والذئب والشاة، المعنى الأعم الحيوان، لكن حيوانية الإنسان ليست حيوانية البعير مثلا، نعم، والخط المميز عند المناطق هو أنه ناطق ولا كله حيوان، ولكن صحيح أنه وإن كان وإن اتفق في القدر المشترك لكن حيوانية الإنسان ليست في نوعه كحيوانية البهائم، وليس الفصل فقط هو بالنطق كما يقول المناطق، بل نقول إن الفصل بنفس النوعية حيوانية الإنسان ليست حيوانية غيره، وحيوانية من خلقه الله بيده أو يعني باعتبار أصله لا يمكن أن تكون مثل حيوانية المخلوقة بالكلمة. نعم قال ولكن نعلم أن ما اختص الله به ومن امتاز به عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
مثل
الحياة المثال لبعض الناس أي اللي يخرج يخرج لأنه سأل اللي يخرج يطلع يطلع. نعم
مثل الحياة
هنا بالمعنى العام مشترك بالمعنى العام هي حياة، لكن تختلف حياة الخالق عن حياة المخلوق، وكذلك القدرة والسمع والبصر واليد والوجه والعين والأطوار كل وين شركت في أصل المعنى لكن تختلف وتتميز. نعم الطرد معناه انهم الطرد انهم يجعلون الباب واحد في كل شيء، هذا الطرد ما يسمى شيء ابدا، يجعلون عين الخالق هي عين المخلوق، يعني مثلا ولهذا المقيم قال في النونية يا أمة يا أمة معقولها موضوعة تبا لذي العقول والأذهان، معنى معبوده ومرضوها، يعني هم يرون ان زوجة الانسان هي رسول، لان يرون كل شيء هو الله، يرون ان كل شيء هو الله، الباب الله والمروحة الله، نعم، والسقف الله، نعم، وكل شيء هو الله ونفسه هو الله، ولهذا يقول ابن عربي الخبير يا يقول ما في الجبة إلا الله، هو في جبته يقول ما في الجبة إلا الله. نعم، ليش؟ لأن يرى أن أبو جبس هو واحد. نعم، وفيه طائفة أخرى تقول لا، في أهل الاتحاد، اتحاد الوجود، هذا الوجود أصلاً فرق بين الوحدة وبين الاتحاد، كأنه بالأول شيئين ثم صاروا شيئاً واحداً. ولهذا أهل الاتحاد يكفرون عند الوحدة، وأهل الوحدة يكفرون أهل الاتحاد، ونحن نكفر نكفر الجميع. أين اللهم أكبر.
أغلى الأخ الثاني عندكم عنوان؟ لا ما عندكم. طيب،
القول في الصفات كقول بالذات، أن يقال القول في الصفات كقول بالذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، والذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنه الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو. فإذا قال لا أعلم كيفيتك، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نفسك. إذا العلم كيفية الصفة يستلزم العلم كيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. كيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتفهيمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذلك؟ وإذا كنت تقر بحقيقة تحقيقة في نفس الأمر تستوجب الصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، لأن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذن ألزم فيما نفاه من الصفات.
ما عندنا إذن عندي فإن من أثبت أولا. طيب
نعم، إذن ألزم عندكم.
طيب،
إذن ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظيرا ما يلزمه فيما أثبته. فلو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفوات بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه، إما التفويض أو وإما التأويل المخالف المقتضى له قانون مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما سبق من إجابات المؤلف على كل الأقسام الثلاث، وهم الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضا ويثبتون جميع الأسماء، وهؤلاء من اللي يثبتون جميع الأسماء وبعض الصفات دون بعض الأشاعرة. نعم، وكذلك أيضا أجاب عن الذين يثبتون الأسماء دون الصفات وهم المعتزلة، وأجاب عن الذين ينكرون الأسماء والصفات ويصفوا عن النقيضين، وهؤلاء هم الغلاة من الفلاسفة وغيرهم. نعم، أجاب عن هؤلاء الطوائف كلها بإجابات لا يمكن التخلص منها لهؤلاء، وكل هذا تابع للأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قال وهذا يتبين بالأصل الثاني. عندكم الجملة هذه ولا لا؟ نبي عندكم؟ عندي هذه. أي والله، طيب إذا كتبتوها. وهذا يعني ما ذكر، لا ما عندي عنوان. نعم، لا بس وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهذا يتبين بالأصل. نعم،
لا لا قبل العنوان قبل العنوان يمكن اللي عندكم العنوان مختصر شوف اللي عندي وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات فإن الله ليس كمثل شيء طيب وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات وهذا المشار إليه الأصل الأول وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر يتبين أيضا ويتضح بشيء آخر وهو أن القول في الذات كالقول أن القول في الصفات كالقول في الذات كيف القول في الصفات كالقول في الذات يعني معنى أننا نقول في الصفات كما يقول هؤلاء في الذات فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله مسلم هذا ولا لا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا أحد يشابه الله في شيء من ذلك والأمر في هذا ظاهر من يستطيع أن يخلق شمسا أو قمرا أو نجما أو ذبابا أو بعوضة نعم لا أحد يستطيع هذه من أفعال الله لا أحد يستطيع من يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون لا أحد يستطيع إذن هذه من صفات الله وذات الله تعالى أعظم من أن نحيط به فليس كمثله شيء فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات واضح؟ حقيقة نعم نقول لهذا الممكن للصفات أتثبت لله ذاتا؟ سيقول لا سيقول نعم ولا لا؟ لا ولا نعم؟ لو قيل له أتثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم لا يمكن يقول لا لأنه لو قال لا لكفر وصرح بكفر نفى الخالق وسيثبت لله ذاته نقول له هل هذه الذات التي أثبتها لله تشبه ذوات المخلوقين سيقول لا ليش لأنه إنما فر من إثبات الصفات خوفا من التشبيه والتمثيل فسيقول لا لا تشبه ذوات المخلوقين نقول له القول في الصفات كالقول في الذات إذن فلله صفات لا تشبه صفات المخلوقين ولهذا يقول فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات واضح؟ طيب نبينا في شيء آخر أثبتنا صفة لكن هل نثبت كيفية الصفة؟ لا أيضا ما نثبت تكييفا لهذه الصفة ولهذا قال فإذا قال السائل كيف استوى على العرش الآن الذي يقول كيف استوى مثبت للاستواء لكن يسأل عن أي شيء عن الكيفية كيف استوى فإننا نقول له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهم الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة نعم ربيعة الشيخ مالك الشيخ مالك ربيعة بن عبد الرحمن اي نعم هو شيخ ونقول الاستواء معلوم الاستواء معلوم كيف معلوم من أي شيء من حيث المعنى من حيث المعنى معلوم استوى في اللغة العربية تأتي بمعنى على وارتفع وبمعنى استقر بمعنى استقر قال الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك استويت يعني علوت واستقرت وقال تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم مش معنى تستووا عليها فعلوا وتستقروا عليه وقال تعالى واستوت على الجودي يعني استقرت عليه طيب إذن لا صاعد صاعد وارتفع وعلى معناه واحد، ولهذا هدفنا صاعد وارتفع. نعم، يفسرت عند السلف بأربعة معاني: ارتفع وصعد وعلى واستقر، لكن صعد وارتفع وعلى معناه واحد، فنكتفي بالعلو الذي هو معنى على، فنقول على واستقر، معنى استوى على واستقر. طيب، إذن الاستوى معلوم، من أي وجه معلوم؟ من حيث المعنى، لأن معناه العلو والاستقرار. كلما رأيت استوى في اللغة العربية معداة بعلى فإنما معناها العلو والاستقرار، ولا تأتي بغير هذا المعنى. وقلنا له الكيف مجهول، ما هو الكيف معدوم، الكيف مجهول، يعني له كيفية لكنها مجهولة، ما ندري كيف استوى. وفي اللفظ المشهور الكيف غير معقول، غير معقول وهو أبلغ من مجهول، لكن كان المؤلف نقله بالمعنى، أو إن هذه المروي عن ربيعة، أما مالك فالمروي عنها غير معقول، يعني أنه لا يمكن أن يعقل ويدركه العقل. نعم، كما أن الشرع لم يأتي به أيضا. الإيمان به واجب، ليش واجب الإيمان به؟ لأنه جاء في كتاب الله وأجمعت عليه الأمة، فواجب الإيمان به. والسؤال عن كيفية بدعة، طيب لماذا؟ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. هذا التعليل من المؤلف فيه نظر حقيقة،